الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أم هشام بنت حارثة أنها قالت: ما حفظت سورة قاف إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقرأها على المنبر. وهذه الحفاوة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذه السورة لها مغزى. سورة قاف من القرآن المكي، والمعاني الرئيسية التي يدور عليها القرآن المكي هو إثبات التوحيد لله عز وجل، وإثبات صفاته تبارك وتعالى، وذكر المعاد والقيامة والبعث والجزاء والجنة والنار، وذكر أصناف الناس، ثم ذكر العلة في دخول الذات للنار وفي دخول الذات للجنة. هذه هي أهم المعاني التي يدور عليها القرآن المكي. لذلك إذا قرأت القرآن المكي افتح أذنك وأصغ بقلبك، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك في سورة قاف أيضا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأنت تأمل في قوله ألقى السمع، ألقى يعني فيها معنى الاستثناء. لو قلت لك ألق أذنك يعني لا تخاف، إنما سيلقى عليك حق، لأن هذه الأذن ينبغي أن تغرد ما يلقى إليها، فقد يلقى إليها الكذب. فينبغي أن يميز المرء، فلا يقال ألق السمع إلا والكلام حق، ألقه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. فإذا أصغى المرء بقلبه انتفع بالقرآن المكي، كما ذكره البخاري في صحيحه عن مطعم، عن جرير بن مطعم رضي الله عنه قال: دخلت المدينة في فداء أسرى بدر، بعد واقعة بدر دخل جرير بن مطعم المدينة ليفدي الأسرى، وكان إذاك كافرا، لا يسعى رجل في فتاة أسرى الكافرين إلا إذا كان منهم، فكان كافرا إذاك. فواقى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب بالناس، فسمع بعض آيات من سورة الطور. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال فكاد قلبي أن يصلك. وهذا رجل فاسق، رجل فاسق دخل المدينة كافرا. لما سمع هذه الآيات قال فكاد قلبي أن يصير، أن يصير من موضع من الآيات مثل الوفاء. ولا يستطيع منصف على الإطلاق أن يجد جوابا على نحو جواب المشركين. أم خلقوا من غير شيء؟ لا بد لكل صانع، لكل صنعة من صانع. جماعة من الملاحدة أتوا أبا حنيفة رحمه الله يجادلونه في الله تبارك وتعالى، أهو حي؟ أهو موجود؟ فقال لهم دعوني أتفكر فإني مشغول. قالوا بما؟ قال قيل لي إن سفينة تمشي في البحر بغير قائد، وتأتي فترسو على الشاطئ بغير قائد، وتحمل نفسها بالبضائع وتفرغ البضائع برضو بنفسها. فقالوا له هذا مستحيل. فقال لهم يا نوسى الأنور والأحمر، لكن هذا في سفينة أنتم تنكرون نتحمل نفسها وتفرغ نفسها وتمشي تنقر عذاب البحر بغير قائد وترسو بغير قائد. هذا الكون على ما فيه من الترتيب الذي يكتمل من دخوله ليس له صانع. فهذا المشرك لما يقال له قول الله عز وجل أم خلق، شو كلمة أم دي؟ وخزة في هذا الضمير الوخم. اتكررت لفظة أم هذه 14 مرة كلها أربعها 14 مرة، فإنها وقفة في هذا الضمير الوثني الذي لو وقف وتدبر لحظة لأداء. ولذلك جبير بن وفع يقول كاد قلبي أن يصير من وقع الآيات. فسورة قاء من جملة القرآن المكي الذي يخاطب القلب. ذكر ربنا تبارك فيه وتعالى فيه القيامتين، القيامة الصغرى والقيامة الكبرى. وجاءت كثرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، هي دي القيامة الصغرى. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد بالقيامة الكبرى. فذكر القيامتين معا، لكنه تبارك وتعالى نبهنا على داء عظيم يقع أكثر الناس فيه. وجاءت كثرة الموت للحد ذلك ما كنت منه تحيد. يقال حاد فلان عن الجادة، أي تركها وسلك بميات الطريق، يعني يترك الطريق العمومي الواضح ويترك الطرق الفرعية. فيقال له حاد، أو من ترك سبيل الحجة وكابر وزاد يقال حال، اي انحرف. فربنا عز وجل ينبهنا الى هذا الداء العظيم، وهو عدم ذكر الموت. هذا الموت الذي كنت منه تحيد في حياتك هربان، كل حياتك هربان منه، لا تريد ان تذكره ولا تريد ان تعمل لما بعده. ولو قدر وذكرت الموت في بيتك الكل يثور عليه، ربنا يطول عمرك. اترك السيره دي. ليه؟ لماذا نتركها؟ كل المصائب بلا مبالغه سببها عدم ذكر الموت. وذا من اثار نشر المذهب الارجائي في الامه. الآن خطباء المساجد يتلقون توصيات شفوية في الاجتماعات،
لا تكثروا من ذكر الموت ولا النار. ليه؟ الناس بتنور، ناس طهران، ناس أرصان، الناس لا تجد الأكل، لا تجد الشرب، في الحجار، في المرتبات. طيب يعني ايه؟ يعني خلاص كفاية، كفاية عليهم المرتب ديك وصول عشرة بالشهر، تعيشوا ثاني يوم من الموت والنار، سيبوا الفجر حتى لا ترق نفسيه ويوصون بذلك. من ثلاثة اذكر الموت ولا تذكر النار ولا تذكره، لكن اذكر رحمة الله تبارك وتعالى واذكر الجنة وما فيها من النعيم. هذا الرجل إذا علم الجنة يعلم الصاغرين على خير، ونحذر الجنة وإنه لم يحرز الدنيا سيحرز الآخرة. وهذا خطأ في تخصيص الداء وخطأ في وضع العلاج. ومثلهم أيضا الذين رفضوا أحاديث الزهد في الدنيا وقالوا كيف نقول للمسلمين وهم يعيشون على هامس الحياة إزهادوا في الدنيا، إذا الكفار معهم الدنيا وإحنا نقول للمسلمين إزهادوا في الدنيا، يبقى إحنا نطلق الدنيا وتزوجها الكافر. لا، لابد أن تكون الدنيا معنا، ويحفظون الناس على الدنيا وعلى التجارة وعلى الزراعة وعلى استثمار الأموال. وهذا أيضا يحتاج إلى تفصيل. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جهد الناس في الدنيا جهدهم في فضولها، ما جهدهم فيما يجب على المسلم أن يحصل، زي مثلا الإنفاق على الأولاد. النبي عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوت، وفي اللفظ الآخر لأبي داود كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول. استوعاك الله عز وجل رعية زوجة وأولاد وأب وأم، فيجب عليك أن تنفق عليه، يجب. فإذا قصر الرجل في النفقة على أهله وعلى أولاده يؤاخذ عند الله يوم القيامة. إنما يجتهد حتى لو كان العائد قليلا، لكن يجتهد لا يعرض بالكلية. فهذا هو الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التكالب عليه، الفضول، فضول الدنيا. وأكثر الناس لا يسعى في الواجبات، أكثر الناس يسعى في الفضول، يريد أن يحصل الأموال أكثر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، قوت يعني إذا وجد الغداء لا يكون عنده العشاء، كان عنده العشاء يكون عنده الإفطار، قوت. إنما كان يقول ذلك حتى يعتمد بقلبه على الله. الذي ليس عنده العشاء يقول يا رب. إنما كثير من الناس اللي معهم أموال لا يقولون يا رب، ليش؟ الشيك في جيبه والفلوس في البنك. متى احتاج المال ليذهب للبنك ويصرفه، بخلاف الفقير الذي يذكر الله عز وجل عن حاجة. فهذا هو الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، أن تكون الدنيا في قلبي. وقال عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من سبقكم. وإنت تجد الفقراء متحابين، ليس بينهم خصومات، خصومات في الأموال أو في إحراز الدنيا، ففيه راحة القلب. فكلما استراح القلب فقه عن الله عز وجل كلامه. الذي يعين المرء على التخلص من الدنيا والسعي الموت، الموت. قال عليه ابن ابي طالب ما كان الموت في ضيق الا وسعه ولا في واسع الا ضيق. فانت مثلا لو ان الله عز وجل امتحنك ببلاء، مرض او قرض او اي مصيبة من المصائب، وذكرت وحدتك لما يدفنوك ونزلت غريب ولا احد يشعر بك ولا يتوجع لك، يعني ليس اهلك يعلمون انك تتألم فيتصدقون عنك، ليتهم يعلمون انك في كرب فيدعون لك، لكن شغل الاولاد بالدنيا. قليل من الابناء يترحم على ابيه، لا سيما اذا طال العهد بك، ليس له ربع قرن 30 سنة 40 سنة 50 سنة، إنسان
فليس أن مقاد الميت يصل إلى الأحياء حتى يهيثونه. مرة في سنة 81 لما كنا في السجن كان معنا شاب من أسوان، والمسافة ما بين أسوان وما بين القاهرة 18 ساعة بالقطار، وكان كل 15 يوما يأتي أهلنا إلينا بالطعام والشراب. زيارة تنزل تطمئن على أهلك وتراهم وتأتي بالطعام والشراب. أما هذا تكون مدة سجنه لم يأتيه أحد. كنا نلاحظ هذا الشرط عليه إن هو ليس له أحد يسأل عنه، تشعر بغربة الرجل. كل زيارة يبقى مكتئب ويظل يوما في هذا الاكتئاب إن لا أحد يتوجع لمفرده ولا أحد يسأل عنه ولا أحد يهتم به. فخطر لي هذا المعنى في قوله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. واحد رايح الجنة وابنه يساء إلى النار ولا يستطيع أن يفعل له شيئا. تخيل يعني في مذابح البسنة، مذابح التي ارتكبها أهل الطريق ضد المسلمين، كانوا يأخذون الولد أمام أبيه والولد يقصر: يا أبي يا أبي أنقذني أنقذني يا دون سحور. ولا يستطيع الوالد أن يفعل شيئا، قلبه يتمزق يتقطع وهو يرى الوالد يستغيث به لا يستطيع أن يفعل شيئا. هذا ليس ذبحا، هذه نار، هذا يساء إلى النار. ولا يستطيع الوالد أن يفعل لابنه شيئا. إذا خرج من رحمة أرحم الراحمين فمن يرحمه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة 100 جزء، فأنزل على الأرض جزءا واحدا من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة. كل الخلائق إنس والجن والحشرات والطيور كل مخلوق يترحمون بجزء واحد، حتى أن الدابة أي العجماء التي لا تعقل لترفع حافرها عن وليدها قد تصيب بجزء من الرحمة. وادخر 99 جزءا لعباده الصالحين في القيامة. فإذا خرج امرؤ من 99 جزء يا له من شقي، يا له من شقي الذي لم تكمله رحمة الله تبارك وتعالى. فالزهد في الدنيا القصد به زهد القلب. لو كانت الدنيا في يديك وزاد فيها قلبك لتركتها في لحظ وفي فداء. اذا طلبت منك لا تبكي عليها، كما كان الصحابه رضي الله عنهم يفعلون. ابو طلحه الانصاري رضي الله عنه، طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه احد العشره المرسلين بالجنه، نام في فراشه يوما مسهد الطرف لا يستطيع ان ينام، جفاه الموت تقلب. امراته الى جانبه قالت: ما لك؟ هل رابك منا شيء سنعتبر؟ يعني هل ظهر منا اي مؤاخذه سنعتبر لك؟ غضبان منا. فقال لها: نعم حليله المرء المسلم انت، يعني انت نعم الزوجه لا أكتفي منك، ولكن جاءني المال ولا أدري ماذا أفعل به. لا يقول هذا إلا رجل خرج في الدنيا من قلبه إلى يده: جاءني المال لا أدري ماذا أفعل به. فقالت: أدعو أرحامك تفرقه فيه، هات أرحامك أقربائك وفرق المال فيهم. قال: نعم الرأي. هو ذلك الممكن يزيد عن طرحة إنه يرجع هذا الناس في أرحامه؟ نعم الرأي. فدعا أرحامه تفرق فيه 300,000 درهم، تلك 1,000,000 درهم، ولا يأتي الرجل عليها أبدا أبدا. ليه؟ لأنها ليست في قلبه، هي في يده. فالذي أعطاه 300,000 سيخلف عليه أضعافا مضاعفة، وعنده اعتقاد بهذا وعنده قناعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 أقسم عليهم فمال من فضل. فهذا الرجل لما يعطي، أي الإنسان يعني لما يعطي أرحامه، قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فهان عليه 300,000، هان عليه. هو ذا الزهد الذي أعلاه النبي عليه الصلاة والسلام ورغب أصحابه عليه. إذا الزهد، كل أحاديث الزهد الموجودة في الكتب، كتب السنن، كتب الصحاح، المقصود بها الزهد، زهد القلب في الدنيا. فإذا لا تعارض، لكن إذا وجدنا الناس تتكالبوا عن الدنيا، فمن العبث ومن الخطأ ان احنا نزور اليهم الدار ونقول لهم انطلقوا في الدنيا، نحن نحتاج الى التاجر المسلم والصالح المسلم. هذا الرجل لا يخرج زكاة مال، هذا الرجل الذي تسجله وتجمع قلبه على الدنيا لا يخرج زكاة مال. فانت لما تقول نريد التاجر المسلم وهو لا يخرج ماله، اي مسلم عند هذا الانسان؟ ما اسلم بعد اسلاما جيدا، الاسلام المنهي. كذلك الكلام عن الموت، كلام عن الموت يرقق القلب، وكتب الوقائع كلها وكتب الزهد انما تدور على هذا. وما زاهد الزاهدون في الدنيا الا لقصر عمرها وعظيم خطرها. قال صلى الله عليه وسلم: ضرب لابن ادم مثلا بالدنيا، ضرب الله عز وجل الدنيا مثلا لابن ادم بطعام، لئن قزعه وملحه فانظر كيف ياكل، كيف ياكل الطعام السهل، فانظر كيف ياكل هذا الطعام. كذلك الدنيا اذا كسب او كسب، واذا ادبر ضرب، وإذا أي نعم نعم. إذا أجبرت عن النار سلبته محاسن نفسه، وإذا أقبلت عليه خلعت عليه محاسن غيره. هذا الطب الصغار، طب كتاب أيام ما كان بيننا وبين العراق وفاق، وهذا الكتاب كان يوزع مجانا في معرض الكتاب الدولي بالقاهرة، عبارة عن صور، صور للرئيس العراقي، صورة ماسك المؤمن ومكتوب تحتها الرئيس المؤمن، وصورة وهو حاطط ايده على الفرق مكتوب تحتها الفائز. وهكذا الكتاب كله صور، وتحت كل صورة قطع. هل هو قارئ؟ هل هو مؤمن؟ هل هو بطل؟ هل هو غوار؟ قد يكون فيه بعض هذا الكتاب لكن ليس كلها. لكن لما اقبلت الدنيا عليه خلع وعليه محاسن غيره، كل المحاسن المفرقه في الناس جعلوها فيه، وهي ليست كذلك. طيب لما بيترك الرئاسه واذا قام بتبقيه خلق الله ينظر الى نفسه فلا يجد الصفات التي كانت فيه اولا. أقبلت عليه الدنيا بقى فيه كل الصفات، أدبرت عنه الدنيا الصفة الأصلية التي كانت فيه فقدها لا يجدها. هكذا الدنيا إذا أقبلت على إنسان خلعت عليه محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. فلما يعلم المرء الرحلة الطويلة وإن هو كل حياته كلها التي واخذ امام الله بها لا تتجاوز 30 سنة، 30 عاما فقط،
اللي بياخد مؤبد 25 سنة مؤبد في السجن بيطلع بعد نص المدة بيطلع سنة السلوك، لكن هذا السجن الانفرادي لا يخرج منه إلا مع نفس السوء ولا يعود إلى ملاعب السباع مرة أخرى ولا يلتقي بأولاده مرة أخرى أبدا، ولا يعرف عن أحد شيئا قط إلا إذا فصل الله عز وجل بين الناس، لا يتعرف على أولاده إلا في الجنة إذا دخل الجنة. فهي رحلة طويلة جدا، هذه الرحلة الطويلة قبلها إعداد لمدة 30 سنة فقط، وهي مدة حياة الإنسان الحقيقية. لأن الإنسان إذا قدرنا أنه يعيش 60 سنة فإنه لا يؤاخذ عن 60 عاما كلها، إنما يؤاخذ عن نصفها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، وهو بينام 6-7 ساعات في اليوم في 60 سنة يزيد 20 سنة نوم، يبقى 20 عاما لا يؤاخذ لأنه نائم، ثم لا يؤاخذ حتى يبلغ وعن الصغير حتى يحتلم. نقول مثلا 10 سنوات تضاف ل 20 عاما و 30 سنة، إذا ما بقي من 60 عاما إلا نصفها 30 عاما فقط هي التي يحاسب المرء أمام الله عز وجل بها. فانظر إلى هذه 30، ما بعدها سفر طويل يبدأ بخروج الروح وهو ذا الصيام الصغرى التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى، وجاء سكرة الموت بالحق، الموت حق لا يمتلي فيه أحد، ولكن كما قال علي بن أبي طالب قال الموت يقين لا شك فيه وشك لا يقين فيه، قالوا كيف يا أبا الحسن؟ قال يقين لا شك فيه، كل ما تعرف أنها تموت، ولكنهم يعملون له عملا الذي لا يموت، فواقعهم يقول إن الموت لا يأتي مع أنه آت لا ريب فيه، فجملة عملهم إنه ساكت إنه سيموت، شك لا يقين فيه أي من واقع الناس مع أنه في حقيقة أمره يقين لا شك فيه. فقال تبارك وتعالى ذلك لكنت منه تحريف كل من المفاتح التي يجنيها النور بعد ذلك سببها الحيرة. ولذلك بدأ تبارك وتعالى بذكر أهل النار وقال قرينه هذا ما لدي عزيز بالأمان، جعلتني رقيبا عليه وعلى تصرفاته فقد جئتك بكل ما فعل، هذا معنى عزيز. فلما جاء بهذا العصر الذي يحيد عن الموت لا يموت ولا يظن انه يموت، قال ألقيا في جهنم كل، وذكر ست صفات، كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر، أدي ست صفات، ست صفات إنسان اللي يهرب من الموت، وهذا متمثل في الكافرين الذين يستمتعون بجهرة الحياة الدنيا، كفار وختمت بالشرك، يعني كان مبدأها الكفر وكان خاتمتها أيضا الشرك، فضق عليه. وأهل الجنة ذكر أيضا لهم صفات أربعة، أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فالحيرة عن ذكر الموت أيها الإخوة الكرام هي سبب كل المشاكل، ومن أثر هذا الإهمال ترتب عليه الإهمال الآخر. قال صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، كم واحد فينا تجد وصيته؟ ستفاجأ إن كثير منا لم يكتب الوصية، ولم يخطر بباله أن يكتب هذه الوصية. ليه لم يخطر بذلك؟ ما هذا الأمان الذي يعيش فيه؟ ما هذا الأمان؟ الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، كل الذي يؤمن أنه يعيش. وكم من رجل خرج من بيته ولم يعد إليه وكان يؤمن. حوادث، نقرات الجلال، امرأة وضبط انتظار للأولاد، ذهب البيت بعض الشاك لتأتي لهم بفرار، وهي في درجة عالية ذهبت السيارة قتلت، والطعام ما زال ساكنا، الأولاد ينتظر الأم حتى يأكلوا معه، قد يخرج المرء فلا يرجع. فما هذا الأمان حتى لا يكتب المرء وصيته؟ ما فرقت الوصية إلا لأنه لا يذكر الموت. ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين فقط الا ووصيته مكتوبه عنده؟ اول ما نرجع نكتب الوصيه. اكتب حتى لو ثلاث خطوط وصيه، قل هذه وصيتي، وامرهم بتقوى الله عز وجل، وان هم لا يغتروا بالدنيا، وان هم يعملوا الصالحات، وان هم يتبعوا النبي عليه الصلاه والسلام فيما امر. واذا كان له ديون عليه، له مال في الخارج عليه ديون، يفصل هذا الكلام خلاص، ويقول للمرأة هذه وصية. إذا كده روع نفسه، هذه وصية موجود. فمن علامة ذكر النوم إن الإنسان لا يفرق في الوصية. قال تبارك وتعالى أيضا: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وقيل من راق وظن انه التراق والتفت الساق بالساق. هذا ايضا من اثار الحيد عن ذكر الموت، التفت الساق بالساق. اذا مات المرء لا تلتفت ساقه على الحقيقه، انما هذا اشاره الى انه متعسر الخطو الى الله عز وجل. لا تخيل رجل يمشي في الشارع التفت ساقه، ماذا يحدث له؟ يسقط على الارض. اول ما الناس تلف على بعضها يسقط على الارض. فمعنى والتفت الساق بالساق انه عاجز عن السير الى الله، كالذي التفت ساقه ولا يستطيع ان يسير. ولذلك قال عز وجل: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. مش عارفين ليه، لماذا؟ هو متعكر الخطو كما قال عليه الصلاه والسلام في الجنازة. إذا كانت إذا كان المحمول فاجر وهي على أعناق الرجال، يكون يصرخ بصوت يسمعه كل مخلوق ما عدا الإنس والجن: يا ويلهم، إلى أين تذهبون به؟ بعدما عاين وراءه يقول: يا ويلهم، إلى أين تذهبون به؟ فالتفت الساق بالساق هذا من آثار قلة ذكر الموت. إذا الوصية الأولى في هذه السورة المباركة هي كثرة ذكر الموت. قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه اللذات. هذه اللذات يعني تخيل أي لذة أنت فيها لو ذكرت الموت تعكرت عليك. طب انت جالس الشرك وانت جالس مع اولادك في يوم العيد، عيد الفطر القادم ده، جالس كده وتحط اولادك تحط الناس بين هنيئوك بالعيد، افرح كده بطرفك ان انت مت وانتزعت من هؤلاء وبقيت رهين عملك، ولا احد يزورك ولا احد يدعو لك ولا احد يتصدق عنك. لو تدبرت هذا المعنى لعثر عليك هذه الجلسه. أذكروا من ذكر هذه اللذات. فذكر الموت أكبر علاج لما فيه الناس الآن من البحث عن فضول الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم اليوم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
ما كان الموت في ضيق إلا وسعه، ولا في واسع إلا ضيقه. الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتنة القبر كثيرة، منها حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو قريب من فتنة الدجال. فلما سمع الصحابة ذلك أجهزوا بالبكاء، حتى أن أسماء لم تسمع الحديث. فتنة الدجال قال صلى الله عليه وسلم عنها: ليست هناك فتنة من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من فتنة الدجال. فتنة الدجال أيها الإخوة سر محنتها أنها تكون مع قلة العلم وقلة العلماء، وده أكبر مشكلة، أكبر مشكلة. الدجال كما قال عليه الصلاة والسلام يأتي بالرجل يمزقه، يقطعه قطعا قطعا صغيرة، ثم يقول له قم، فيقوم متهللا ضاحكا. تخيل الآن أمامك واحد قطع إنسان قطعا ثم قال له قم فاستوى بشرا، أي فتنة أعظم من هذا؟ وإذا مر على أرض خربة، أرض صحراء فيها ذهب في الأرض، يقول للكنوز الموجودة في الأرض اتبعيني، فتأخذ الكنوز من الأرض تتبعه كيعاتب النحل مثل النحل، وعنده جنة ونار. فتنة عظيمة، هذه الفتنة أعظم ما فيها غياب العلماء. كل يوم يمر على الناس العلم يتناقص، وسر تناقص العلم موت العلماء. عالم ملأ الأرض علما لما دخلناه، دخلناه بعلم، فمن الذي يخلقه؟ على نفس كفاءته وعلى نفس إحاطته بالعلوم وفي ورعه وزهده قليل، حتى يخرج بهذا قليل. وهكذا دواليه إلى أن تقوم الساعة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يسرى على القرآن في ليلة فلا يبقى على الأرض منه آية. ينزع القرآن من صدور الناس، ينزع القرآن من صدور الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام في الأمانة: ينام الرجل النوم فتنزع الأمانة من صدره. كلام ده فتن على مثال الساعة. فأعظم فتنة تشهدها البشرية إطلاقا فتنة الدجال. والنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذكر فتنة الدجال، حتى كان مرة يخطب فجعل يرفع فيه ويمسك، قال الصحابة حتى ظنناه بطائفة النصر، كثر الكلام عليه ظن من هو في ذلك بين الناس، انكسر السلام عليه الصلاة والسلام عليه. وكان يقول له: إن خرج الدجال وأنا فيكم فأنا حديد أن الذي سأناقشه ويقيم الحجة عليه، وإلا فكل امرئ حديد نفسه. وسأذكر لكم صفات: إنه أعور العين اليمنى وربكم ليس بأعور، لأنه سيقول أنا ربكم، وسيتبعه ناس كثيرون بسبب قلة العلم وقلة العلماء الذين ينبهون الناس أن هذا كافر وأن هذا ليس بإله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو قريب من فتنة الدجال. فلما كان الصحابة عندهم علم بفتنة الدجال وخطورتها، وعرفوا ان فتنة القبر كذلك، اجهزوا بكاء آخر فتنة يتعرض المرء لها هي فتنة القبر، وذلك أن الملك يشككه في جوابه، من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل المبعوث فيكم؟ فيجيب ربي الله فينهرانه بشدة، من ربك؟ يعيدون السؤال، أصواتهما كالوعد الخاطر، عيونهما كالبرق الخاطر، فيصرخ فيه من ربك؟ فيقوم يتصور انه غلط في الجواب، أخطأ، وإلا لماذا يراجعه؟ فيدل مرة أخرى ويجيب بالعكس. لذلك بكى الصحابة، فأنزل الله عز وجل قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين عن الحجة عن الجواب، ويفعل الله ما يشاء. لا يستطيع رجل أن يثبت على هذا الجواب إلا إذا كان عاملا بلا إله إلا الله محمد رسول الله في الدنيا، عمل بها، كانت منهج حياة له، قبل أن يفعل الشيء يسأل أهل العلم: أهذا أحله الله لي؟ أهذا أجازه الله لي؟ أهذا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لي؟ حياته كلها على مقتضى لا إله إلا الله. فمثل هذا يثبته الله عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا مع الفتن الموجودة ومع الضغط والإرهاق الذي يعانيه، إلا أنه لم يتخلى عن الكلمة ولم يتخلى عن الكذاب. في بعض الناس إذا شيك بشوق أول شيء يفرط فيه التجارة، بخلاف المال، بخلاف الدنيا. أنا كل واحد جاء رفع على واحد قضية إن البيت ده بيتي أنا، وزور أوراق وحياخد منه البيت، إنه يقاتل ويستميل في إثبات حقه. طيب إذا كان هو ممتحن وراكب سيارة وعمر على سنين، أول يشوف واحد ممتحن ينزل، ينزل ممتحن يقعد يومين، أول شيء يعمله يبيح لها ده. ليه؟ ليه؟ فهذا التفريط بسهولة، فنفرط بسهولة يا دخول الجنة سهل. الإنسان بيبذل في الدنيا بذلا كبيرا في سبيل تحصيل الناس، بيطلع يتغرب في الجلال ويشتغل برمقون عند الناس في اعمال دون، هو لا يرضى ان يعملها في بلده، ويتغرب مع ان الغربه اسمها غربه، يعني يكفي اسمها غربه، ومع ذلك يتحمل بعد عن اولاده وعن اهله وعن ابيه وعن امه في سبيل الناس. فلماذا يحمل؟ لمجرد ان هو اعتقد يومين ولا اتخذ حج يومين ولا ضرب؟ لا، ينبغي على المرء ان يكون عاملا بلا اله الا الله في الدنيا ملتزما بها، ليثبت الله عز وجل في الاخره، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا، فيثبت على هذا في الدنيا ويصبر على الماوى. وقد يخرج من بلده كما فعل الصحابة، قد يترك ماله كله كما فعل الصحابة، وما ندموا أبدا على هذا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للصحابة الذين هاجروا أن يقيموا في مكة مرة أخرى إلا 3 أيام فقط. ليه؟ لأنهم لما خرجوا من مكة خرجوا منها لله، فلا يجوز لهم أن يرجعوا في هذا العقد مرة أخرى. إذا جاء مكة لحج أو عمرة لا ينقص بعد انقضاء النذر أكثر من 3 أيام. ليه؟ حتى لا يتعكر احتسابه وبذله، قد يؤدي التمسك بلا إله إلا الله إلى أن تضحي بعنقه فإذا ثبتت على هذا المر في الدنيا ثبتك الله عز وجل في الآخرة، والجزاء من جنس العمل. وللحديث بقية إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها ونفسها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا.
الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ذكر ربنا تبارك وتعالى ثنتي الناس، الفاجر والمؤمن، وذكر جزاء كل واحد منهما، وعلل ربنا تبارك وتعالى هذا الجزاء، علل الذي دخل النار لماذا دخل، ذكر العلة من دخوله النار كما قلنا، ذكر ستة جرائم، إذا ذكر ستة جرائم هذا المخلوق. أول جريمة كفار، كفار العلماء قالوا كفار هنا المقصود بكفر النعمة، وهذا من أوسع الأبواب التي تؤدي إلى الكفر بالله، كفر النعمة. ولذلك إبليس اللعين لما خاصم رب العالمين تعالى، لما أمره بقلوب آدم فأبى، فسأله أن يتركه، فوعده الله عز وجل بذلك، فقال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لا تجد أكثرهم شاكرين، لا يشكر أبدا. فأنا أقول إن أكثر الناس إحباسا بما أقول: من ابتلي بزوجة لا ترضى ولا تشكر، أو بولد كذلك، وهي بتشتغل طول النهار وبكفاح الأبصار، وهي المرأة لا تعرف كيف يأتي لها بالناس، ومع ذلك كل يوم ترجيح حلف، يا حسرة إدارة القدام، يا مدار القلب لأمك، كل يوم ترجيح يوم التعباء بيعمل وردية واثنين وثلاثة. هذه يعني بكثرة وجود مرارق الحلف لا يشعر بها إلا المكافئ، مرارة الحلف هو لا يفعل شيئا، لا يفعل شيئا. فكفر النعمة بوابة تؤدي إلى الكفر لله تبارك وتعالى، لأن من الوفاء الشكر، من الوفاء أن تشكر. في كثير من الناس أنا أعرف بعضهم لا يشكرون الله عز وجل على عطيته، ودائما يرفض النعم ولا يعظمها،
إذا مثلا لما بيكسر أحرق الهيئة مثلا على الناس ويحلف بالله العظيم انه خسران. ليه؟ لان هو كان مقدر في نفسه يكسب 20%، فلما كسر 10% اعتبر انه هو خسران 10%، ويحلف بالله العظيم انه خسران. مثل هذا لا يرى لله نعمة، كثير السخط، سريع السخط والاعتراض على الله تبارك وتعالى. فأول صفة من صفات هذا المخلوق الكفران، ألقي في جهنم كل كفار عنيد، وده بيورثه، هذا يورثه هذا العناد للرسل. وتجد أكثر هذه الطبقة من أهل الدنيا الذين جمعوا الذين أعطاه الله تبارك وتعالى المال. تعرف أعداء الرسل هم المطرفون، وأعداء الدعاء هم المطرفون، أيضا أصحاب الأموال هم المطرفون. واحد منهم بيظن أنه يفعل ما يريد وبعدين يطهر ماله بعمرة أو بحج أو يعمل مراجع الرحمن. أهم راس فارق في القاهرة بيعمل مراجع الرحمن، يطعم واحدا من أكثر الرقصات، قالت أنا لا يعني أطعم الناس إلا ما أكل في بيتي، وابتلع كبير اللحوم والأكل من أكثر المطاعم، وتنصب رائد الرحمن، وبعدين تاخد لها عمرة في رمضان، وبعدين ترجع للعمل بعد كده، خلاص يعني هي إيه اشتغلت تسجد ضمها 12 ساعة، وهي والله 11 ساعة. وبعض الرقصات يقول لك احنا لا نصف في رمضان احتراما للشهر الكريم. طيب احتراما لرب العالمين، ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ احتراما للشهر الكريم ثلاث مرات. وفي بعض الممثلين يقول لك انا رجل ملتزم يعني في رمضان انا لا امثل. طب هذا منه اصرار على نفسه انه اللي يعيد في رمضان معك وإن لا يليق به ولا يحل له. فهؤلاء يظنون إن هو بمجرد ذات عزيز ثم يعاود المعصيه مرة أخرى إن كده ذنوبه كفر. نحن لا نفتات على رب العالمين ولا نقول إنها لا يغفر لها ولا نقول إنه لا يتقبل الله سعيها، لأنه لا يحل لأحد أبدا أن يتجرع على وضع هذه الخاتمة حتى لو كان الرائع، حتى لو كان رجل فاجر. خواتيم نحن لا نعرفها، نحن لا نعرفها، لكن نقول ان من يقع للمعصية ولا ينزع عنها ثم يظن انه اذا تفكر او اذا فعل شيئا من البر ثم يعاود الاخيار بعد ذلك انه فرغ ربه. المتقون الاخيار من الصحابة رضي الله عنهم كان كلما غلظ إيمان أحدهم كلما غلظ خشيته من الله تبارك وتعالى. وأنت كلما أحببت خشية المحب لا يعتاد، المحب لا يعتاد، قد يذل لكنه لا يعتاد، يعني يعرف قدره. فهؤلاء أعداء الرسل وأعداء الدعاء إلى الله عز وجل. ليه؟ لأن يتصور الدعاء أو الرسل أتوا ليأخذوا الدنيا منهم، فلذلك يعادونهم. لأن هذا المقصود اللي قلنا من طلبة العلم، إذا دعوت رجلا غنيا فكن حذرا في دعوتك. الإنسان الغني له طريقة في الدعوة بخلاف الإنسان الفقير، والحكمة أن تنزل الكلمة في موضعها. لما تذهب الإنسان غني وبيتمتع بكل متع الدنيا وتقول له اخرج من مالك واترك مالك وإن هذا لا يغني عنك من الله شيئا، كل المتع دي لا يستطيع أن يتبعها، لا يستطيع أن يتبعها. في بعض الناس قد، لكن أغلب الناس لا يستوحشون هذه الوصية. كما قال قول قارون له: وتبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا.
يعني نحن ما جئنا لنأخذ مالك ولا نقول لك لا تتمتع. والله عايزك الاكل السمك وعايزك السياره الخاصه بتاعتك تروح تاكلها في استراليا وترجع، احنا لا نخلد عليك فروح بس، لكن احمد الله وانت بترسم ذاتك، احمد الله اللي سخر لك هذا. ولا كنت تستطيع ابدا ان يعني ترزق بمثل هذا لا بذكائك ولا بعقليتك لولا ان الله سخر لك هذا. اذا ارتفعت كبر الله تبارك وتعالى وقل سبحان ناسكها في جو السماوات في الطائرة عملاقة. شوف في حرب الخليج كان في الطائرة العملاقة دي اللي هي حاملة الدبابات، حاملة الدبابات شايلة أكثر من 100 دبابة، طائرة تطير بأكثر من 100 دبابة. لما نزلت في المطار قالوا لنا البيوت كلها تهدد وهي نفس حملة الحمولة الكبيرة دي، فسبحان ما كنت هذا الأسطول في جو السماوات. وحضرت فانت اللي بتقدر ربنا سبحانه وتعالى وتحمله، ولما تحمل تحمل الله انك انت ايه هرب اول ما تدخل المطعم ده تم الله سبحانه وتعالى انه رزقك بمثل هذا. وحضرت وبعدين تحمد الله وبعدين تقول قال ذلك والله ما فيش منع يا اخي. انت لو ركبت طيارة وركبت القصور وعمرت جنباتها بذكر الله خير لك من ان كنت نفوسا تتخلف فيه بقر. لا اسكن في اقل القصور وعمر جنباتها بذكر الله تبارك وتعالى اذا كنت قادرا على ذلك. واقل الناس والذي يقدر على هذا. وكذلك اذا قوم قارون لما نصحوه وهم يعلمون كرهه للمال ومحبته للمال ما قالوا له اخرج من مالك وتصدق بمالك كله، فانه لا يقوى على ذلك، لا يقوى على ذلك. لكن قالوا له ابتغي فيما اتاك الله في هذا المال الدار الاخره واعمل لنفسك، وفي نفس الوقت ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. شفت له استغفاره استغفاره لا يرى جميلا لاحد. شوف لو خدمته منذ ولد وكنت تضيف الخدمة إلى أن تموت لا يكثر جميلا أبدا. فقال له أحسن كما أحسن الله إليك، يعني لم يكن معك أثناء ولم تكن رجل لك نباه ولا زفت. وربنا سبحانه وتعالى فجر عليه هذا، قال إن قارون كان من قوم موسى واحد بيت الزحف من قوم موسى واحد من دون الله، لا له نباهة ولا له ذكر ولا له شأن ولا غني ولا عنده أي شيء، واحد من الناس. فلما أتاه الله عز وجل المال بغى عليه. ودي بقى بداية الشكر والبطر على النعم. وكثير من الناس كده، أنت عارف الإنسان الغني الذي ورث الغنى لا يستوي مع الذي قرأ عليه الغنى. الذي ورث الغنى كادرا عن كادر تبع عبث الغنى معاه ليه شبعان، لما تولد وجد ابوه شبعان فاخذ نفس الثقه من ابيه. وكذلك بخلاف الذي قام عليه الغنى دائما يلقن ابنه يا بني كن ذئبا لا تاكلك الذئاب. وكذلك والحياه عنده معركه معركه، والواحد يرجع كله يفتح عينيه يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم ليه داخل المطعم وحدات وليس في الكتاب ويقول اللي يعمل زي الدين، الدين انت عارف بيغمض عينه فتح عينه وحدات، فهو يقطعه ويهاجعه كما يقول الساعه وحدات نايم بعين وبيشبع نوم ومفتح بعين اخرى ايه لان قويه، فهو يعلم ايه يعلم ابنه كده ويعلمه البخل. يعني مرة واحد من جماعة الصنف ده له ثلاث عيال، جاب عظماوي سعيد وطلع مطمط ليه العظماوي وما بقي فيها الليل لم يبقى للجذب فيها نقيلة زي الريان الأولى أخبرك العيال مرة ما عمال ياكل ايه البقايا الكيالة دي والبتاع اللي على وهذه العيال حواليه ايه بيتلمروا اي وضع جرحة في العصر، فقال لا اعطيها لكم
حتى يخبرني كل واحد ماذا يفعل به.
البيت العظمارة دي هيعمل فيها ايه؟ فخبرت.
فقال احدهم ان انا سأمصمصها حتى لا يعرف الناظر ألعان هي ام لعاني. يعني اللي قلت له يمضي عظمارة لا يفعل فيه.
فخبرت. ولا ذلك الاسمين ولا ربع الاسمين.
شوف يعني وصل الاحتراف ان هو يطلق مسمعين على ذلك عيد من الزحى والمبارك هذا.
تخذلك.
قال لست بصاحبه. ده تغل. لكن احنا نعلم لست بصاحبه. الثاني قال ادتي ومطلوبها حتى لا ادعى يخبر بها نقية. قال لست بصاحبه. قال يولد الثالث ده لو خليت ابوه صحيح. قال اما انا فادقها واسفها. فقال هي لك زادك الله حرمك. فالانسان اللي هو مقبل النعمه ابوه يعلمه. طب يرث الاخت يرث الاخت. فمثل هذا مهما ذكرته اوعى رجل مثل هذا من امثال هذا المرض كل يختلف ما اتاك الله زمن اخر القصه. لا ده انت لازم تسلك معاه وسائل. اولا تقدر ولا كنت نصيبه النازل. وبعدين ترقق قلبه بان تذكره بحاله وان الله احسن اليه. فينبغي عليه ان يعامل بنفس الوضع احسن الله اليه ما يحسن للناس. واخبرك. واحسن كما احسن الله اليه. وينبغي للفساد في الارض ما نفعك بقى ان رقص قلبه ونديله حته ايه؟ تهديد. يا شوف شوف درجات الدعوه. الاول يقول له اتمتع. ادي بس حق ربنا واتمتع. واحسن كما احسن الله اليه انه راح يحمل قلبك. لأن جانب كده وبارد مهذبة. ولا تجد الفساد في الأرض. إيه بحجب الناس. ليه؟ لأن الإنسان قد يرعوه. قد يرعوه. إذا هزل قد يرعوه. في بعض الناس تجد الفساد الترميم. زي الحديث الذي رواه الشيخان عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في بني اسرائيل ثلاثه ابرص واصع واعمى. فاراد الله عز وجل ان يتخليهم. فارسل اليه ملكا في صوره رجل وذهب للابرص. قال له تشتهي؟ قال اشتهي شعرا حسنا وان يذهب عني ذلك الذي قد يراني الناس من اجله. قال اي المال تحب؟ قال له مثلا ايه؟ البقر. اعطاه بقره حامله. قال له بارك الله لك فيه. فذهب لي الابرص عفوا قال ان يعطيني الله جلدا حسنا ان يذهب عني ذلك الذي قدران الناس من اجله. قال اي المال تحب؟ قال الغنم. اعطاه غنمته ولولا. وقال بارك الله لك فيها. ذهب لي الاقرع في صوره ذهب الاقرع. قال لا تشتري. قال تعرف حسنا ان يذهب عني ذلك الذي قدران الناس من اجله. حي المال بحيث قال البقر. اعطاه بقره حامله. ذهب للاعمى قال ما تشتهي؟ قال انا ارد الله علي الاخر لي ان يذهب عني ذلك الذي خزران الناس من اجله. قل اي المال قال اكلي. فاعطاه ما سكر. الملك دعا لهم فبارك الله عز وجل من الاول في الاغناء والثاني في الاطفال والثالث في الابل حتى صار لكل رجل وامن من الابل من الابل ومن البقر ومن الغنم. ثم جاءهم الملك. الملك جاء للأبرص في صورة رجل الأبرص. أهو أحسن كما أحسن الله إليك. يعني لم يكن عندك مال فأعطاك الله المال. يعني أحسن إليك فرد الجميل. فجاء الله عز وجل أذهل عنه القدر البرص وهو مرض جلدي للبهار. وأعطاه مال وصار عنده واجب من الايه؟ من الغنم. تعرف الواجب؟ آخر مد بصر. فأنت لو نظرت ست على ستة آخر مكان تراه او اخر منظر انت بتشوفه ايه؟ تلاقي السماء نازله على الارض. مش ده اخر نظرة؟ اخر نظرة. ده كله غنى. فجاء له في صورة رجل ابيض علشان يفكره بالماضي. واخدرت. وقال له عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي الا لله ثم لي. فهل تعطيني غنمك غير مهر من الف الف او مليار غنم غنم سبيل اتبلغ بي في سفري؟ ده يعني لو ما جلست صورة رجل ابرص وقال له وقعت من السماء وانت استلقيتني تخجلت وانا رجل مقطوع من شجره من مكارم الاخلاق يعطيك من مكارم الاخلاق يعطيك. فبقول له غنم اتبلغ بها في سفري وعادل خير وانقطع به الحبال. فتمقى بكله ونفس صدره كده وقال له الحقوق كثيره. انا رجل مديون دول مسجله وتفاكر المال ده بلا انا ثالث من ده وثالث من ده وثالث من ده يعني لو اعطيته هذا وهذا وهذا انا لست دولة ولا عندي خزائن الارض. فقال له الناس كأني اعرفك. انا بشبه على الدلع البعيد. كأني اعرفك. الم تكن ابرص فاعطاك الله جلدا حسنا ولونا حسنا؟ الم تكن فقيرا فاغناك الله؟ قال اني ورثت هذا المال كابرا عن كابر أرضا عن جهد ولا ذقت الفقر أبدا في حياتي. وخذلك فشوف شوف كفران النعمة يؤدي إلى الكذب إلى الكذب. وانت عارف كل العناد كله مبني على الكذب. العناد أن يدفع بالصبر في نحر الحب هذا العناد. ثم لما تقرأ سير المكذبين في القرآن مش كذب قومهم له العناد ده كله مبني على قاعدة الكذب. وأول ما المرء يجحد الوفاء يكذب على طول. قال لي إني ورثت هذا المال كاذبا عن كاذب. قال إن كنت كاذبا فليرث الله كما كنت. فصار كما كان. إحنا الله عز وجل لا يتعظمه أحد. لا يتعظمها احد. يعني شوف لو كتب الهوى عن الناس كان ذلك ما يبقى على ارض الانسان ان ذلك على الله يسير. فاحذر اذا اتاك الله عز وجل المال احذر هذا الجحود. فيردك الله عز وجل الى ثالث ما كنت عذابا ليس ابتلاء ولا رفع للدرجات ولا تكفير السيئات. فرجع كما كان. ذهب الرجل الأقرع في صورة رجل أقرع برضه. قال نفس السلام عادل كبير قطع بها الحبال ولا حلها لابن ولا حلها تليق الا لله ثم بك فهل تعطيني بقرة اتبلغ بها السلام؟ قال له برضه نفس الكلام ديون كثيرة. قال له فأني أعرفك ألم تكن أقرع فأعطاك الله ثمرا حسنا؟ ألم تكن فقيرا فأعطاك الله المال؟ قال إني ورثت هذا المال كبر عن كبر. فقال إن كنت كاذبا خيرك الله كما كنت. فرجع كما كان. ذهب للأعمى ومن ابتلاهم الله عز وجل بفقدان البصر هؤلاء أزكى أرباب العاهات قلوبا. تجد الخير فيهم أكثر من غيرهم. عندهم من جفاء القلب سائر المبتلين. فلذلك لما جاء رجل في صورة رجل أعمى استكر بقى. ولأن العمى أشد من البرد ومن سقوط الشعر. فالرجل تذكر محنته لما كان كفيفا. فقال عادل الخليل انقطعت بي الحذاء. واحد أعمى ونزل في صحراء 12 فيه ولا حيلة لي إلا لله ثم به. فهل تعطيني ناقة أتبلغ بها في السفر؟ قال له يا هذا لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري. ولقد كنت فقيرا فأعطاني الله كل ما ترى فخذ ما شئت ودع ما شئت. فوالله لا أرزقك اليوم شيئا، أي لا أمنعك اليوم شيئا. فقال له أمسك عليك مالك فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبك، ولئن كفرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم عذاب شديد يعذبه بأقرب الأقربين، يعذبه بأقرب الأقربين، لئن كفرتم لأزيدنكم، لأن الوفاء ها بس ما عملش زي الراجل الأعرابي وهو قاعد كده إيه لا دعاء لا دغطه حي واخدالك، اجعل يسرق وتنطط كده وبتاع ويقول يا ربي لك الحمد. فواحد قال له ايه؟ قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. ها؟ قال لا شكرا لا شكرا لا شكرا يعني ايه؟ لأزيدنكم من لجنة الحية يعني. واخدالك؟ الثاني بقى يقول شوك شوك جليس السوق يقول له كده عشان يفكروا عشان ايه حتى لا يحملوا على شكر الله تبارك وتعالى لأزيدنكم ايه؟ ارض يعني؟ ها؟ وليس خوفه ان عذابي لشديد، يقول له ربنا سبحانه لا يعذبه ولكن شوف طريقه العذاب الفن يعذبه بما يحب، لان لا يعذبه بما يكره لانه بيراه وما يعذبه بالحاجه اللي يكرهها لانه يكرهها، لكن يعذبه بالحاجه اللي هو بيحبها لا يستطيع ان يتركها ابدا. يبقى عفو امه زي قصة حصلت يعني في بعض البلاد العربية، أم ميتت على 100 عام وابنها زهق منها فمرض، فقال لها تعالي نوديك المستشفى، أخذها على سوق مركزي وقال لها استنيني هنا على ما إيه على ما أروح أجيب للدكتور. وبعدين راح انطلق لشأن وساب أمه. المرأة انتظرت بقى من أول مرة آخر النهار ولا تتكلم، فمرت عليها امرأة معاها بضاعة كده فبتسألها أنت إيه اللي قاعد عايز ابني راح يجيب الدكتور وجاي من المستشفى، فمستشفى إيه؟ قالت لها في مستشفى؟ قالت لها لا ده سوق، قالت لها ده ابني قال لي إن أنا هروح أجيب لك الدكتور من المستشفى. واخد بالك؟ استعبرت الأم وبكت. فهذه المرأة أخذتها لدار المسنين زادت بيومين فقط ومات. شوف يا أخي شوف الغضب، يومين فقط يومين فقط ومات. يعني لو آواها وأخذ ذلك الدعاء ورضاها، لكن شوف كيف الخواتيم، نسأل الله أن يحسن خاتمتنا وإياكم. هذا الإنسان لابد أن يذوق، لابد أن يذوق، لكن من تمام العذاب أن يعذبه بما يحب. مثلا يتزوج امرأة يحبها جدا تصر وهي تكس عليه وتضربه وتطرده وتلمني الشنطة بتاعته بره وهو يتوسل إليه، الدنيا كلها تتفرج عليه وهو لا يرجع عليه، كل الناس تكس عليه وتنبسط وخذلك ولا يزال يعذب بهذه المرأة ولا ترحمها لا ترحمها. أسبوع واحد جاء من المستنصر جاء كان فضع ملاك مرتين عمل فيها دي وخذلك وراتب ايه اليمين قال يعني المرأة هتخاف يعني، ولكن هو مسكينة كان بحبها وخذلك. فآخر مرة طلعت على الكنبة وكفت عليه وقلت له اذا كنت راجل طلقها تفتح عليك. ده مين اللي يبقى معاك؟ ده المرأة بس لو عينها يبقى ازاي؟ يبقى الرجل ما يتحمل المسائل يبقى الرجل الذي يقوم بحق القيامة عن مرأة. واحدة بقت علينا الزهر الليل ما يطيق ان المرأة تنظر ايه كده ويستفع عليها كده وتجمد نظرها عليه، لك تطلع تقول له وتدفع عليه تقول له لك انت راجل طلقنا وضغطت انه يتغض ونرمى عليها اليمين الثالث. فلما اسقط في يدها قعد يدور على حل بقى فطاف بقى على الايه؟ على المسكين. فقلت له يا ابني ده يا ابني خلاص انتهت
وبعدين يا اخي المفروض كده يكون عندك نقطه الرجال. انا ما اعرفش ان ده الفقير ولا اخوه. يكون عندك نقطه الرجال امراه تنفق على زوجها لتسعى عيله فيها ازاي دي؟ وكيف يامرها وينهاها؟ ربنا قال وللرجال عليهن درجه. فين الدرجه دي؟ المهم عقل حملته بتاع لكن لقد اسمعت لو ما اذا ولكن لا حياه لمن تنادي ولو نار ما تخفى بها اضاءت ولكن انت تنفق غير مال. وعلى اي حال اذهب لجنه الفتوى في الازهر. راح لجنه الفتوى قال له وقت راح ثاني واخدرك لكنه يحبها واخدرك فراح لمقيم ساعات في مسجد المخالي او ارض ابنه وقال له 30 جنيه معاك تعملها ثاني واخدرك 30 جنيه عشان يفضل فيها انت اهو عايش معاها في الحرام في الحرام لحد ما في عذاب اكثر من كده في عذاب اكثر من كده. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم كبير ان اخذه اليم كبير. ربنا تبارك وتعالى يعذب العبد العار للنعم. انت لما تكون بتدعو انسان غني تدعوه معه قل يعني هذا المال ينبغي عليك ان تؤثر مجدك في الاخره وانك انت تضع لحسابك انك انت تضع حسابك كل قرش انت تتصدق به حتى تفضيله تتركه على الدنيا وتقسمه لغيرك فانت خليك رجل ايه امامي عند نفسك وانت تتصدق وفي نفس الوقت لا تنسى نصيبك من الدين وتمتع بالحلال واحكم كما احكم الله اليك اذا نبدا بالترهيب وان اكثر الترهيب واخدرك كما فعل قوم قارون. يبقى الكفار الذي كفر النعمه وجحدها هذا يورثه العناد فيدفع بقدره في نحر الحزن. قد عندنا كفار عنيد مناع للخلق. شوف مناع فيش مبالغه مناع للخلق معتدل لحدود الله تبارك وتعالى مريد مفسد كل حاجه يفسد فيها ما ياتيه من آل ولا حديث الا وهو يفسد فيها. شوف حياتي كلها اذا جاز له ان يعامل المسيح بهذه الطرق مريد فيه معنى الغي ومرتاب ايضا كل ذي بوابات تؤدي الى الكفر والعياذ بالله الذي جعل مع الله الها اخر فالقياس العذاب الكبير. اذا دخل النار ذكر ربنا تبارك وتعالى اجل دخول النار. طب الجنه قال تبارك وتعالى واذلفت الجنه للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل اول صفه اولاد. قد احنا يعني خلاص رمضان يعني يمكن فاضل فيه يوم اولاد كثير من الناس يرجعوا الى الله في اول رمضان. ورمضان شهر فاضل وكثير من العصاه بدا رحله التوبه في رمضان. احنا بنقول لكل رجل رجع الى الله عز وجل في رمضان ان هو يجدد هذه التوبه ويمكنها وعليه ان يتذكر مراره العصيان والبعد عن الله تبارك وتعالى. الاواب الرجاع اذا اذنب يحدث توبه على طول. شوف الحديث الالهي قال الله تبارك وتعالى اذنب عبدي ذنبا فقال رب اني اذنبت ذنبا فاغفرني. فقال الله عز وجل علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. خلاص ثم اذنب ذنبا فقال رب اني اذنبت ذنبا فاغفرني. فقال الله عز وجل علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. ثم اذنب ذنبا فقال رب اني اذنبت ذنبا فاغفرني. فقال الله عز وجل علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ به غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء. إذا نفهم من هذا الحديث أن أول درجات الأولى الاعتراف بالذنب. تعرف لما يكون بينك بناء خصوم وهو غلطان فيه ويجي يقول لك بص أنا طبعا مغلوط في الشيء ولا حاجة ولا تعطيت عليك، بس احنا عايزين من ايه؟ لصف المسائل. انت لو تقبل ايه هذا الكلام؟ يعني ايه؟ يعني انت لم تخطئ وانا الذي جرت عليك؟ يعني انا زعلان من الهوى كده؟ يعني لا مسوغ لغضبك؟ ليه؟ لان عدم اعترافه في اتهام الاسم. ولذلك انت لا تقبل اذا جاء رجل فقال يا رب اني لا ظلمت ولا تعديت حدودك ولكن انت مسجل علي سيئات، يبقى ده اتهام لرب العالمين بالظلم ولا لا؟ ما هو اذا لم يعترف بيتهم طرف الاخر على طول. ولذلك لا يقبل من العبد توبه الا اذا اعترف. لازم يعترف الاول انه مذنب وانه غلطان. بعد هذا الاعتراف يقبل الله عز وجل توبته، لان هذا الاعتراف معناه انك انت بتذلل صدق الرب غلطان. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في حديث الإبن، يا عائشة إن كنت ألمنت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. ولن نعترف الأول. ولذلك لما العبد أذنب ذنب قال رب إني أذنب، يبقى ده معترف ولا لا؟ معترف. أذكر ربنا ليه؟ قال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. يبقى تضمن من هذا الاعتراف ان الانسان يعترف، لان عدم الاعتراف في مكادرة، كما في الحديث الصحيح يجيء عبد يوم القيامة فيقرره الله بذنوبه، لذا سيئات يقول له عملت كذا يقول ما حصل، ولا دي ولا دي برضه ما حصل. فقال العبد رب ألم تزرني من الظلم؟ قال بلى. قال فإني لا أجيب علي إلا شاهدا مني. أنا لا أجيب علي إلا شاهد مني أنا، لأن هو أكل على نفس الأوضة وعمل المعصية. فهو بقى بيقول يا رب، فلما تحب شافه قال يا رب لا لازم تحط واحد يشهد علي. كنت أجبتني من الظلم؟ قال بلى أجبتك. ألا تجبني من الظلم؟ قال بلى. قال لا أجيب إلا علي إلا شاهدا من نفسي، حينئذ يختم الله عز وجل على أسانه وتنطق جوارحه، تنطق يده ومسجده بما كان يفعل، فيقول لهن سخطا لكن فعن كن كنت أناضل. أنا بكذب ومتحمس وبتاع عشان مين اللي خذلكم ولكن هم اللي كسفوكم. بخلاف العبد بقى كما في حديث النجوى المؤمن، عبد يقربه الله عز وجل من سنته ويقربه بذنوبه بينه وبينه ضعوف، يقول له فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، يقول نعم يا رب، فيقول سترتك وغفرت له، فلا يزال يقربه بذنوبه وهو يعترف وهو يعترف. فخذلك ان هو ايه؟ ان هو ازمة. فالاواب اي الرجاع. والانسان الاواب له شارة زي الناس اللي على الشارات والروفة والكلام ده، هو الانسان الاواب له شارة. الشارة دي شارة الهجرة. قال صلى الله عليه وسلم وسئل عن المهاجر من هو؟ قال المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. انت كل يوم مهاجر الى الله، كلما تركت ذنبا واحدثت طاعة يبقى خرجت من الذنب الى الطاعة، يبقى دي هجر. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يعني احنا عايزين اخواننا الجلوس يعملوا حاجة، و لا بأس ان احنا ناخد على بعض موقف بها، انه يسمع من المسجد اول ما يدخل البيت يطلع التلفزيون للبيت. هذه وصية غالية ونفيسة، يطلع الملعون ده من جيبه. في واحد فينا يا جماعة يرضى أن يترك رجلا أجنبيا مع امرأته في غرفة النوم؟ حد يرضى عليه؟ والله العظيم التلفزيون ألعى من الرجل. التلفزيون ألعى من الرجل. فنظر الخلا والصدور لسيما بعد الفضائيات. فضائيات قنوات الفضائية وضع الإرسال الجنسي يغزو التلفزيونات عندنا. والأولاد بعد الساعة 2:30 بالليل يقعدوا يدوروا في القنوات كلها عشان يجيبوا القنوات اللي بتبث عن طريق البحرين والكلام ده من إسرائيل ومن قناة الجزيرة. تفاكر امرأة إيه يعني؟ مريم ابنة عمران يعني لا تفكر خالص تشوف راجل مع امرأة في الفراش في الفيلم ولا الكلام ده. هي امرأة خلاص لا يذكر بذلك هتلك. مستنى يذكر بذلك يذكر بذلك. فانت لما بتدرك رجلا اجنبيا مع امرأة في البيت جريمة كبيرة وانت تستلت في المسألة دي. فازاي تركت التلفزيون؟ شهر رمضان اكثر الشهور يلهو الناس فيه. اهوتي بالبدعة قبيحة بقالها كم سنة عندنا في القاهرة والمدن الكبرى خيمة رمضان. وهي المفروض منين تبدل باء ها؟ بدل ما تبقى خيمة تبقى ايه؟ تبقى خيمة. يوم خيمة رمضان وأحدث المطربين وأقوى الحكيم وألفاق من نجوم لبنان. واخدلك؟ وفيها نرجيلة وفيها شيشة وفيها هدايا وفيها مخدرات وحشيش ونمد وكل اللي انت عايزه. كل شوية. واخدلك؟ يطلع ياخد مراته ويروح هناك الخيمة دي كلها فتحنا بقى. يعصون الله عز وجل. يعني حتى شوف يا اخي رمضان رمضان اللي هو شهر العباده والتفرغ اللي موجود في الفيديو ما بيشتغلوا 11 شهر عشان رمضان المسلسلات والافلام واخدات. فهذا الجهاز ملعون. فانت لو اخرجت هذا الجهاز من بيتك يبقى حققت هذه الهجره. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يبقى ليش نعم حطوك على ايه؟ على كشف الأواب. الأواب أي الغداء الذي يحدث توبة دائمة. فما من توبة يحدثها إلا لو مهاجر وهو أواب. إذا أولك من أهل الجنة الذين وصفهم الله عز وجل بالمتقين أواب. ثاني حاجة حفيظ بمعنى حافظ لحدود الله عز وجل لا يتجاوزها. أواب حفيظ. ومن حفظ العبد بحدود الله تبارك وتعالى أنه إذا ذكر بالله ذكر. القرآن أول ما يذكر وقال له اتق الله لا يتجاوز. نحن مثلا نشوف واحد يقول اتق الله الله يجعله الخير تبني عليه. واخدلك؟ طيب أمال إيه الله يعلم تقول إيه محلها يعني؟ ها؟ ما محلها؟ اتق الله يومان على طول. اتق الله يعني خاف ربك تبارك وتعالى. فإذا وقف إذا جاء حقيقي. الرجل مثلا إذا كره المرأة لا يعلقها لا يضربها كالمعلقة إنما يطلقها. فإنه إذا علقها فقد تجاوز حدود الله ولم يحفظها. الرجل إذا كان وحده وليس عليه رقيب إلا الله ينبغي عليه أن لا يتجاوز حدود الله عشان ده حقيقي أمين يعني. أمين يعني. ولذلك ذكر الله والله عز وجل بعدها الذين يخشون ربهم بالغيب. ودي أميز صفة يتميز بها المسلمون عن بني إسرائيل عموما السبب يخشون ربهم بالغيب. لم يرى ربه تبارك وتعالى ولكن يخشى ويخاف. تعالى الخلف العسكرية من الجيش زمان كانوا يعلمونا حاجة. يقول لك إذا دخلت الأوضة ولقيت بذلة الضابط متعلقة ادي معهم ثلاثة. طب ليه يا جماعة كده؟ ليه؟ قال لك هو بذلته كأنه موجود. تاخد بالك؟ ويعلمك كده ويراقب ويعاقب. تخبرك يقول لك ايه؟ يقول لك انه نغيبك مشهده. في بعض الناس يتعلق بالمسألة دي ويعتقد فعلا ان وجود البدلة زي وجود الصدر. احنا بنقول ان وجود رب العالمين في صدره اللي هو واعد الله في قلب كل مسلم كما قال عليه الصلاة والسلام، قلبه عامل بذكر ربك تبارك وتعالى. اذا اول ما يكون موجود لوحده في خلقه لا تكن خلقه ولا تكون عامل رقيب. اذا انت اذا وقفت عند حدود الله عز وجل بالذات انت لوحدك، اذا كده صرت حقيقا. ولا يكون المرء حقيقا الا اذا خشي رب اسرائيل عذبهم الله العذاب الاليم لانهم راوا الايات البينات فكفروا. وأذن الله عز وجل المثوبة لهذه الأمة لأنها آمنت بالله ولم ترى الله، وآمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم ترى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكرت هذه في أول صفات المؤمنين في أول سورة البقرة، أول سورة البقرة. مخافة الله عز وجل بالغيب هي رأس كل الفضائل. فإحنا لما نوجد سورة الصاد حنجد فيها إثبات الأسماء والصفات كقوله تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بغلال للعبيد. أي أنا إذا وعدت على الطاعة وعدا لا أخلفه. طيب، وإذا هدد بشيء قد يخلفه تبارك وتعالى، ولا من تمام كرمه كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا وعد الله عبدا على عمل يعني فهو منجز له ما وعد، وإذا أوعد هجد يعني فهو بالخيار إن شاء عزده وإن شاء غفره. يعني قد يسقط عنه العقول، لكنه إذا وعد وعدا فعلى لا يخلف النعم. وفي إثبات للنبوات وإثبات لخلق السماوات والأرض وإثبات لسنته تبارك وتعالى الكونية في إهلاك الأمم الباغية الظالمة، وإثبات للقيام وبعث الأرواح والأبدان إلى آخر هذه المعاني. يعني هذه السورة لما تتدبرها تجد أنها جمعت دين كله، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها في كل جمعة، كل جمعة يقرأ هذه السورة على الناس. ونسأل الله عز وجل أن يربطنا فهما في كتابه وأن يجعل حبه أحب إلينا من الماء البارد. أقول لهذا، استغفر الله لي ولكم.